الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: باب الخروج إلى الضيعة. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقا، فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة له.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى الضيعة. الضيعة هي ما يكون منه معاش الإنسان كالزراعة والصناعة ونحو ذلك من الأعمال التي يقتات منها الإنسان ويكون منها معاشه. وخروج الإنسان إلى ضيعته أي للعناية بأمر الرزق والكسب المباح، امتثالا لقوله تبارك وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة باب الخروج إلى الضيعة لأن هذا من العمل الذي ينفع به المسلم نفسه وينفع به من يعول، ويكون ذلك صدقة منه على نفسه وإحسانا إلى نفسه، وأيضا صدقة منه على من يعول بالنفقة عليهم. وقد تقدم معنا كل معروف صدقة، فإذا احتسب الإنسان في ضيعته أي ما يقتات منه، سواء كان مزرعة أو مصنعا أو معملا أو غير ذلك، إذا احتسب في ضيعته الإحسان إلى نفسه بالرزق الحلال الطيب، والإحسان إلى أهله وولده، وأيضا التصدق بما ييسر الله تبارك وتعالى له، فيكون ذلك كله معروف، وخروجه إلى ضيعته معروف، ويكتب له حسنات، يكتب له ذلك حسنات وثواب، ويؤجر على ذلك عند الله تبارك وتعالى. وقد أورد رحمه الله عن أبي سلمة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا. أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا. وهذا فيه أهمية اتخاذ الصديق من أهل الفضل والنبل والخير، والعناية بمرافقته ومصاحبته لما يكون في ذلك من الأثر المبارك والخير على الإنسان. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود بسند ثابت: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، أي ليتفقه في رفقائه وليتخير أهل الخير وأهل الفضل وأهل الطاعة ومن يعينونه على الخير، فيتخذهم أصدقاء له. أما إذا كان رفيق الإنسان على خلاف ذلك فإن الواجب عليه أن يحذر، لأن الصاحب كما يقولون ساحب ومؤثر على جليسه شاء أم أبى. فوجب على المسلم الناصح لنفسه أن يتخير الأصدقاء الذين يتحرى منهم الخير والنصيحة والنفع. قال: وكان صديقا لي، وكان لي صديقا، فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ وهذا هو موضع الشاهد، ألا تخرج بنا إلى النخل. والخروج إلى النخل يكون للاشتغال بأمر المعاش واكتساب الرزق والعناية بنخل الإنسان سقيا واهتماما بالجوانب التي تحتاج إليها النخل، ثم أيضا انتفاعا بما ييسره الله تبارك وتعالى منها من ثمر. فالخروج إلى خروج الإنسان إلى نخله للعناية به هذا من أبواب المعروف والخير على نفسه وعلى أهله وعلى من يحسن إليهم بنخله، فيكون عنايته بنخله وخروجه إليه من البر ومن الخير ومن معروف، إضافة إلى ما يكون في ذلك من إراحة النفس، إضافة إلى ما يكون فيها من إراحة النفس وإجمام الفؤاد والنشاط للعبادة. وإذا خرج الإنسان مثل هذا الخروج قاصدا به أن ينشط في طلبه للعلم وأن ينشط في عبادته وأعماله فإن هذا الخروج أيضا يثاب عليه، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، فضل الله سبحانه وتعالى واسع، فيكون الإنسان خرج يجم نفسه ويثاب على ذلك إذا كان في خروجه لإجمام نفسه لم يغش منكرا ولم يقصد منكرا، واحتسب في هذا الإجمام التقوي على العلم وعلى الطاعة وعلى الخير، فإنه يثاب على ذلك. قال: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة، وعليه خميصة له، والخميصة نوع من الثياب يصنع من الصوف، فكان عليه خميصة له، وهذا فيه تواضع الصحابة رضي الله عنهم وعنايتهم بالعمل، حرصهم عليه واهتمامهم بجلب الرزق، وعناية بعضهم بالصناعة وبعضهم بالزراعة وبعضهم بالتجارة، وكل ميسر لما خلق له. والمطلوب من الإنسان أن يجتهد في تحري الرزق الحلال والنفقة الطيبة والكسب الطيب والبعد عن المكاسب الخبيثة والمحرمة. قد جاء في الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالواجب على الإنسان أن يكون حريصا على الكسب الطيب، محتسبا في ذلك الأجر والثواب في نفقته على نفسه وفي نفقته على من يعول، وفي أيضا تصدقه بذلك. وإذا كان له نخل أيضا يحتسب الأجر في أكل الطيور منه، كل ذلك يحتسبه عند الله تبارك وتعالى، وقد جاء في الحديث: في كل كبد رطبة أجر.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان عن مغيرة عن أم موسى قالت: سمعت علي رضي الله عنه يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد.
ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء. جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصعد شجرة أراك ليأخذ منها السواك، فصعد عبد الله بن مسعود ممتثلا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أمر النبي له عليه الصلاة والسلام بالصعود والإتيان بالسواك والعمل هذا العمل المبارك فيه فضيلة لعبد الله رضي الله عنه من حيث تعيينه بهذا العمل وطلبه منه وقيامه به، وكان رضي الله عنه أرضاه في ساقيه دقة ونحولة. قال: فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، ضحكوا من حموشة ساقيه يعني نحولة الساقين ودقة الساقين لما صعد إلى الشجرة وتبينت ساقاه رضي الله عنه، ضحك بعض أصحابه عندما نظروا إلى ساقيه، ضحكوا من ذلك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما تضحكون؟ وهذا إنكار منه صلوات الله وسلامه عليه، إنكار منه عليهم في ضحكهم على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هيئته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. ولا يجوز للإنسان أن يضحك من آخر لشيء أو لخلقة خلقه الله تبارك وتعالى عليها، كأن يكون به عرج أو يكون به نحولة أو يكون به عور أو يكون به أي عيب، ليس له أن يضحك، بل يحمد الله على العافية وعلى الجسم القويم والصحة ويحمد الله على ذلك، ولا يسخر من الناس أو يضحك منهم أو يهمز هذا أو يلمز ذاك، فهذا من الأعمال المنكرة ومما نهى عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد يضحك الإنسان من آخر لعيب خلقي فيه، ويكون هذا الآخر خير من مئات من مثل هذا الضاحك، وكان حريا به بدل أن يضحك عليه أن يلوم نفسه على تقصيره وعلى إخلاله وتضييعه وتفريطه في جنب الله. قد يضحك إنسان من آخر ويكون عند الله سبحانه وتعالى من سادات المتقين ومن أولياء الله المقربين، ويكون هذا الضاحك من أرذل الناس. فالذي يجدر بالإنسان ويليق به أن ينتبه ولا يعيب أحدا بمثل هذا، ولا يسخر من الناس. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. قد يكون الإنسان يسخر من آخر وهذا الآخر خير منه. قد تسخر امرأة من امرأة والمرأة المسخور بها المستهزأ بها خير من الساخرة، عسى أن يكونوا خيرا منهم. فيتقي الله الإنسان ويحمد الله على العافية ويجتهد في إصلاح نفسه، في إصلاح نفسه وتزكية نفسه ولومها على التفريط بعبادة الله والقيام بطاعته سبحانه وتعالى، بدل أن أن يجعل نفسه منفلتة تضحك من هذا وتسخر من ذاك وتهزأ بهذا إلى غير ذلك من الخصال والأعمال السيئة، يمنع نفسه من ذلك ويشغل نفسه بعيوب نفسه إصلاحا وإقامة لنفسه على الخير وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. قال: ما تضحكون، ما تضحكون، يعني ما الأمر الذي استوجب الضحك؟ ليس هناك ما يستوجب الضحك عندما يكون إنسان في قدميه عرج أو في قدميه حموشة وضعف أو في جزء من بدنه عيب، ليس هناك ما يستوجب الضحك. الضحك لا محل له، الضحك لا محل له، بل الموضع هنا ليس موضع ضحك، لأن هذه خلقة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى خلقه على هذه الهيئة وابتلاه بهذه الصفة، ابتلاه بهذا النقص، فلا مجال للضحك هنا. وقد يسخر إنسان من آخر، وقد جاء في هذا بعض الآثار، فيعافي الله تبارك وتعالى المبتلى ويبتلي المعافى، الذي ابتلاه بهذا البلاء قد يعافيه وقد يبتليك، الأمر ابتلاء، فالضحك ليس له مجال، الضحك ليس له مجال. ولهذا قال: ما تضحكون، منكرا صلى الله عليه وسلم عليهم. وفي هذا أن من رأى المنكر ينكره ويحذر منه، مثل لو حضر إنسان مجلس غيبة أو مجلس سخرية أو نحو ذلك، ينكر على من يكون كذلك ويبين له الخطر. قال: ما تضحكون، لرجل عبد الله أي ابن مسعود أثقل في الميزان من أحد، لرجل عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من أحد، أي من جبل أحد، وجبل أحد معروف كبره وضخامته. قال: لرجل عبد الله، وهذا فيه دلالة على أن الأشخاص العاملين يوزنون يوم القيامة، يوزنون يوم القيامة، يوزن الشخص ويوزن العمل وتوزن الصحف. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يوزن العامل، الأعضاء التي عملت توزن يوم القيامة، ويوزن الصحف، صحف الأعمال، كما جاء في الحديث: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال له: أتنكر من ذلك شيء؟ فيقول الرجل: لا يا رب. فيقال له: أعندك حسنة؟ فيقول: لا. فيخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله. قال: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا فيه فضل لا إله إلا الله ومكانتها في الميزان، وأنها أثقل شيء في الميزان يوم القيامة. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن نوحا عليه السلام قال لابنه: يا بني أمرك بلا إله إلا الله، فإنها إن وضعت في كفة والسماوات والأرض في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، لمالت بهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات والأرض حلقة مفرغة لقصمتهن أو لفصمتهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي أجل الكلمات وأعظمها على الإطلاق، وهي أعظم وأثقل شيء يكون في الميزان يوم القيامة. فالأعمال توزن والصحف توزن والأشخاص يوزنون، والميزان حق. وإذا عرف العاقل ذلك وأدرك هذه الحقيقة وأنه يوم القيامة ينصب ميزان يزن الأعمال وتوزن به الصحف، وهو ميزان بمثاقيل الذر، ميزان بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حتى لو كان العمل الذي قام به سواء كان صالحا أو طالحا مثقال ذرة يؤتى به ويوزن يوم القيامة، يؤتى به ويوزن. قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فيؤتى بالأعمال قلت أو كثرت، دقت أو جلت، يؤتى بها وتوزن. فإذا عرف الإنسان أن أعماله توزن يوم القيامة أيسره أن يلقى يوم القيامة أعمالا توضع في ميزانه تثقل كاهله يوم القيامة، أعمالا قام بها ونسيها وانتهت وانقضت لكنه يراها ماثلة يوم القيامة توزن؟ إذا التفت وراءه في أعماله كثير منها نسيه، لا يذكر منه شيئا، والانتفاع الذي كان يرجوه من تلك الأعمال انقضى. لو كان والعياذ بالله فاحشة غشاها أو معصية ارتكبها متلذذا بها انتهت، كما قال من قال: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فأعمال الإنسان سيجدها يوم القيامة وسيلقاها أمامه وتوزن، القليل منها والكثير، أحصاه الله ونسوه. فإذا تفكر العاقل وتأمل في هذا الباب فإنه يزن نفسه في الدنيا قبل أن يوزن يوم القيامة. أولى بالإنسان أن يزن نفسه قبل أن يوزن يوم القيامة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. خير لك أنت أن تزن نفسك الآن، وأن تزن أعمالك، وأن تقوم حالك، وأن تنظر في مسارك، وأن تعتدل في طريقك، وأن تتوب من ذنوبك ما دمت في دار المهلة وفي ميدان العمل. خير لك أن ترجع وأن تعوب وأن تنيب وأن تبتعد عن المعاصي والذنوب، لأن كل عمل، كل معصية، كل ذنب سيكون يوم القيامة ماثلا أمامك ويوضع في الميزان، يوضع في الميزان. الأعمال الصالحة توزن، والأعمال الطالحة السيئة توزن. ورأينا غير مرة في الآثار التي تقدمت معنا حرص الصحابة على الأجور وعلى الثواب وعلى فضائل الأعمال وعلى أكثرها أجرا وعلى أعظمها فضلا. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هناك جنة ونارا، وأن هناك حسابا وعقابا، وأن هناك ميزان توزن به الأعمال ويتفاضل فيه الناس ويتفاوتون. فيغنم الإنسان فرصة وجوده في هذه الحياة ليستكثر من الأعمال الصالحة ويبتعد عن الأعمال السيئة، وما قارفه منها يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فيغنم فرصة وجوده للإكثار من الأعمال الصالحة وللتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا ينبغي أن نستفيد أيها الإخوة من هذا التوجيه النبوي الكريم من نبينا عليه الصلاة والسلام، نبههم هنا في هذا المقام إلى كأنه يقول لهم انتبهوا هناك ميزان، انتبهوا لألفاظكم، انتبهوا هناك ميزان، الذي تقولونه يوزن والذي تعملونه يوزن، وهذا الذي عبتموه بحموشة ساقيه ساقاه توزنان يوم القيامة وهي أثقل من جبل أحد. انتبهوا هناك وزن، لا تظن أن الشيء الذي تقوله انتهى بمجرد قولك له وانتهى في ساعته، لم ينتهي، باقي ما تقوله باق، ستلقاه يوم القيامة ويوضع في ميزانك. فنبههم على ذلك، وهذا نستفيد منه فائدة، أن المسلم إذا عرف أن هناك ميزان ينصب يوم القيامة يضعه رب العالمين، يقول جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، موازين عدل، موازين دقيقة بمثاقيل الدر توضع يوم القيامة، فإذا عرف العاقل أن هناك موازين وتوضع يوم القيامة وتوزن فيها الأعمال، أيسر الإنسان أن يلقى في ميزانه ما يوبقه ويهلكه ويدخله نار جهنم والعياذ بالله؟ لا والله، لا يرضى ذلك ولا يسره ذلك ولا يرغب أن يكون شأنه يوم القيامة كذلك. إذن ليغنم فرصة وجوده في هذه الحياة وفي دار العمل، فيزن نفسه قبل أن توزن أعماله يوم القيامة. وطريقة وزن النفس أن ينظر الإنسان في أعماله، ينظر الإنسان في أعماله، الطيب منها يحمد الله عليه ويسأل الله المزيد منه، والسيء منها يبادر إلى التوبة، يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه، والله جل وعلا يقبل توبة التائبين ويعفو عن السيئات ويتجاوز عن الذنوب، ولا يتعاظمه تبارك وتعالى ذنب أن يغفره، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى وينيب. هنا هذا الحديث يفتح لنا بابا مباركا، بابا عظيما في محاسبة النفس وفي التفكر في وزنها يوم القيامة ولقاء الله تبارك وتعالى بها، يفتح لنا بابا ألا نستهين بعمل سواء كان العمل سيئا أو صالحا، لا تستهن بعمل، الأعمال السيئة لا تستهن منها بشيء، والأعمال الصالحة أيضا لا تستهن منها بشيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق لا تستهن به، قد تقوم بعمل تراه هينا وهو عند الله عظيم. فيبدأ الإنسان يجاهد نفسه ويحاسبها على ضبطها، على لزومها الجادة، على استقامتها على صراط الله سبحانه وتعالى، ينأى بنفسه ويبعدها عن موارد الإثم وموارد الخطيئة، يبعدها عن ذلك ويقبل على الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه عظة، هم نظروا إلى حموشة ساقيه، وكان الموقف أوجد عندهم، أو المنظر الذي رأوه أوجد عندهم ضحكا، والمقام ليس مقام ضحك، فنبههم النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تضحكون، لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد، لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد، أي من جبل أحد، فما الذي يضحككم؟ وهنا العبد عندما يقف على هذه الحقيقة أو على هذا الموقف الذي وجه فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا التوجيه المبارك، عندما تحدثه يوما من الأيام نفسه أن يسخر بأحد، يقول لنفسه يا نفس كفي، وما يدريك أن هذا الذي أردت أن أسخر منه عند الله من أوليائه المتقين ومن عباده الصالحين، لو كان مسلما عاديا ما جاز لي أن أسخر به، ما جاز لي أن أسخر به وأن أهزأ به، فكيف بي قد كيف بي قد أسخر من شخص هو خير من مئات مثلي؟ لا يدري الإنسان. ولهذا نبه رب العالمين قال عسى أن يكونوا خيرا منهم، عسى أن يكون خيرا منهن. فينتبه الإنسان، قد يكون من يسخر به أو من يضحك عليه خير منه. فنبههم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. الشاهد أن في ذكر الميزان، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للميزان هنا تنبيه عظيم. ولو كان كل واحد منا يستحضر الميزان، يستحضر الميزان في أعماله، لا صلحت حاله بإذن الله تبارك وتعالى. لكن يغفل الإنسان عن عمله وأنه يوزن، يغفل الإنسان عن عمله وأن ربه مطلع عليه جل وعلا، يغفل عن ذلك ثم يبدأ يقارف ما يقارفه من الذنوب ويغشى ما يغشاه من الخطايا. الشاهد من هذا الحديث للترجمة خروج النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه للضيعة، وخرجوا لهذا الموضع، وأمر عبد الله بن مسعود أن يصعد وأن يقطع لهم من شجرة الأراك. فهذا كله عمل وبذل ومن العناية بالرزق المباح الطيب، ومباشرة ذلك، مباشرة الإنسان ذلك بنفسه، وأيضا الخروج مع الإخوان وما يكون في هذا من الخير والألفة والمحبة. وهذا مر معنا له نظائر في آثار وأحاديث تقدمت. وهذا الحديث في سبق أن مر معنا نظير إسناده، وذكر أيضا الكلام عليه في موضعه. أم موسى ذكر هناك أنها مقبولة، ومغيرة بن مقسم ثقة مدلس وقد عنعن، لكن الحديث صحيح لغيره لأن له شاهد من حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، فهو حديث صحيح لغيره. نعم.
قال رحمه الله: باب المسلم مرآة أخيه. باب المسلم مرآة أخيه. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني خالد بن حميد عن خالد بن يزيد عن سليمان بن راشد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المسلم مرآة أخيه. مرآة أخيه أي هو لأخيه مثل المرآة. ومن المعلوم أن النظر في المرآة يري الناظر فيها عيوب نفسه، مثل ما لو كان الإنسان على وجهه شيء من الغبار أو التراب أو الوسخ، إذا وقف أمام المرآة رآه، ورأى أيضا موضعه من جسمه. ولهذا ترى الشخص عندما ينظر إلى المرآة وهو ينظر إليها يتجه بيده لموضع العيب، يتجه بيده مباشرة لموضع العيب، لولا المرآة التي أمامه ما رأى. فتجد يقف أمام المرآة ثم يمد يده إلى المكان الذي فيه العيب بهذه الطريقة ويزيله. المرآة أرته عيب نفسه، أرته عيب نفسه، فنظره لها يفيده هذه الفائدة. ولهذا اعتاد الناس إذا أراد أن يصلح نفسه يقف أمام المرآة، لأنه يرى فيها نفسه، يرى فيها نفسه، وعلى ضوء رؤيتها يصلح نفسه. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام المسلم مرآة أخيه. المرآة تتصف بالصفاء، المرآة تتصف بالصفاء ويرى بها بوضوح تام وبشفافية ما فيه، يراه تماما ويشاهده أمامه، فإذا كان فيه عيوبا رآها، إذا كان في نفسه عيوبا رآها. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن المؤمن مرآة أخيه، أي هو لأخيه مثل المرآة، أي هو شأنه مع أخيه أنه مثل المرآة. فهذا الخبر الذي هو خرج موضع التوجيه والتبيين لما ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه أخيه المسلم من نصيحة ودلالة وتوجيه وتعاون على البر والتقوى، أن الذي ينبغي عليه أن يكون حاله مع أخيه هذه الحال، فيكون ناصحا مشفقا وموجها أمينا بعيدا عن الغش وعن الخديعة وعن المكر وعن الكذب وعن دواخل السوء وبطانات الشر، كل هذه ينحيها ويكون صافيا نقيا، صفاء المرآة صافيا نقيا لأخيه. وإذا رأى فيه عيبا دله على عيبه برفق بدون أذى، يدله على عيبه برفق وبالكلمة الحسنة وبالقول الطيب، يدله على عيبه وهو مشفق عليه محب لزوال العيب من أخيه، لا يكلمه في عيبه ساخرا، ولا يكلمه في عيبه منتقصا، ولا يكلمه في عيبه متندرا، وإنما يكلمه في عيبه وهو من الداخل ناصح لأخيه محب لزوال العيب عنه. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة في تعامله مع إخوانه أثمرت نصيحته، لأنها تخرج من القلب، وما خرج من القلب دخل القلب وأفاد سامعه ونفعه. قال: باب المسلم مرآة أخيه. وأورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه. وكأنه قيل: ما المراد بهذا؟ ما المراد بهذا المؤمن مرآة أخيه؟ فبين عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأى فيه عيبا أصلحه، هذا معنى مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. فمعنى كونه مرآة لأخيه أي أنه يسعى في إصلاح أخيه، مثلما أن أخي إذا رأى نفسه في المرآة رأى عيوب نفسي فأصلحها، فأيضا أنا أكون له كذلك، أريه عيوب نفسي برفق وبلين وبكلمة طيبة حتى يصلحها، مثل ما لو رأى عيوب نفسي في المرآة. فهذا فيه توجيه للرفق، في توجيه للرفق وتوجيه للكلمة الطيبة وتوجيه إلى حسن الدلالة على الخير والإرشاد لعيوب الإنسان. أحيانا تذكر لشخص عيب نفسه فتضطره لعنف أسلوبك وقسوتك في حديثك معه، تضطر أحيانا إلى أن تأخذه العزة بالإثم، وأحيانا تكلمه وأنت مشفق عليه ناصح له بكلمة طيبة يحس برحمتك له وبرفقك وبحسن معاملتك، فتضطره إلى أن يستجيب، تضطره إلى أن يستجيب. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأى فيه عيبا أصلحه، أي يكون رائده إصلاح أخيه. وصلاح أخي لا يكون بعنف معه، ولا يكون بقسوة عليه، ولا يكون بفظاظة في محادثته، ولا أيضا يكون بكلامي معه كلاما عاليا وأكلمه من فوق، بل لا أكلمه بلين وبرفق وبمحبة وبرحمة وبعطف وبنصح معاني تكون في القلب تصحب النصيحة وتصحب الدلالة إلى الخير، فحينئذ يكون للنصيحة أثرها. وقد قال الله عز وجل لأشرف خلقه صلوات الله وسلامه عليه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك. فرحمة الإنسان بالمدعوين ورفقه بهم وتلطفه معهم وتودده إليهم، كانوا يذكرون في تراجم بعض أهل العلم يقولون كان حسن التودد، يتلطف مع الناس ويرفق بهم ويلين جانبه لهم ثم يقدم لهم النصيحة برفق، يقدم لهم النصيحة برفق لأنه يريد صلاحهم، يحب صلاحهم. فالشاهد أن المسلم مع أخيه ينبغي أن يكون بهذه الصفة، ينبغي أن يكون بهذه الصفة. فإذا كان فعلا بهذه الصفة وانتشرت هذه المعاني في المجتمع صلح المجتمع وتحاب المجتمع وبعد عنهم الشيطان وقويت لحمتهم وعظمت أواصرهم وكثر الخير فيهم. أما إذا انتقل الناس عن هذه المعاني واشتغل بعضهم بغيبة وآخرين بنميمة وأناس بسخرية وآخرون بغش وخديعة ومكر وآخرون لا يبقى في المجتمع لحمة يتفكك وتتقطع الأواصر وينتشر الشر والفساد. بينما إذا حقق المسلمون هذه المعاني وأوجدوها بإذن الله سبحانه وتعالى بينهم، أما الخير مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى أو بالسهر بالحمى والسهر. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، نصحا وكمالا في البيان والتوجيه. هنا انتبه أخي الموفق إلى قول نبينا عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. انظر إلى هذا الحديث إلى أنه توجيه لك أنت لشخصك كيف تتعامل مع الناس. عندنا مشكلة نحن أن كثير منا يريد أن يطبق المعاملة التي يراها في المجتمع على المجتمع، وهذا خطأ، فيعامل الناس بالشيء الذي يعاملونهم به، إن قسوا عليه قسى عليهم وإن رفقوا به رفق بهم. بينما الحديث هنا يوجهك إلى أن تكون مرآة لأخيك. أضرب لك مثالا للبيان. على سبيل المثال، لو أنك بليت بشخص طريقته في التعامل فيها رعونة وفيها قسوة، لا تقابل هذه الرعونة وبهذه القسوة بنظيرها، بل كن مرآة له وحاول أن ترفق به وتتلطف معه وتحسن في معاملته، بدل أن تقابله برعونة مثل رعونته فيتولد بينكما شرا، قابله برفق وأناة وحلم وسعة صدر وكظم غيظ وغير ذلك من المعاني، ثم بعد ذلك ليكن منك نصيحة له، فربما تتعدل أخلاقه بإذن الله سبحانه وتعالى على يديك ويتحول من الرعونة إلى الرفق ومن القسوة إلى اللين، فتكون له مرآة. فإذا أنت انظر لهذا الحديث على أنه توجيه لك تسير به في المجتمع، حاول أن تسير في المجتمع مع إخوانك ورفقائك وأصحابك بهذه الصفة، أن تكون مرآة لهم، مرآة لهم بالضوابط التي تقدمت الإشارة إلى شيء منها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه.
ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤمن مرآة أخيه والمؤمن أخو المؤمن. المؤمن مرآة أخيه والمؤمن أخو المؤمن. المؤمن مرآة أخيه مضى الكلام عن معناه في الحديث السابق، وقوله والمؤمن أخو المؤمن أن يجمعه وإياه أخوة الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، فيجمعه أخوة الإيمان، وأخوة الإيمان هي الأخوة العظيمة، وهي الرابطة القويمة التي تبقى في الدنيا والآخرة، لأنها صلة لأجل الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل خلة وأخوة وصداقة تنقضي وتنقطع وتتصرم إلا الأخوة بالله، ما كان لله دام واتصل، فهي التي تبقى، وهي التي تثمر. الأخوة في الله هي التي تثمر في الدنيا وأيضا تثمر في الآخرة. فيقول عليه الصلاة والسلام: يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن، أخو المؤمن أن يجمعه وإياه أخوة الإيمان. هذه الأخوة إذا وجدت بين المسلمين على حقيقتها ظهرت ثمارها ووجدت موجباتها ومقتضياتها، لأن لها مقتضيات. وعندما تضعف مقتضيات الأخوة الإيمانية فهذا نتيجة من ضعف الأخوة الإيمانية. كلما قويت الأخوة الإيمانية بين المؤمنين قويت مقتضياتها، وكلما ضعفت الأخوة بين المؤمنين ضعفت مقتضياتها. فذكر هنا عليه الصلاة والسلام الأخوة الإيمانية وذكر شيئا من مقتضياتها. قال: المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وهذان الأمران هما من مقتضيات الأخوة الإيمانية، على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. ومن مقتضيات الأخوة الإيمانية ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه كلها من مقتضيات الأخوة الإيمانية. فلاحظ هنا عندما تضعف هذه المعاني في الشخص، مثل لا يكف على أخيه ضيعته، أو لا يحوطه من ورائه، أو أيضا لا يسلم أخوه من غشه أو خديعته أو غير ذلك من المعاني السيئة، فهذا كله من نقص الأخوة، من نقص الأخوة وضعفها. قال: المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته، أي ضياعه. وهذا فيه أن من واجبات الأخوة الإيمانية ومقتضياتها أن تجتهد في هداية ضال المسلمين والضائع منهم عن الطريق القويم، تكف عليه ضيعته. وكفك عليه ضيعته بدلالته إلى الخير ونصيحته، وأن تكون له مرآة تبين له خطأه، تبين له عيبه، حتى يرجع إلى الجادة السوية والصراط المستقيم. قال: يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وهذا فيه أن من مقتضيات الأخوة الإيمانية أن يسلم أخوك منك، أن يسلم أخوك منك، تحوطه من ورائه، يعني في غيبته لا يكون لك منه شرا، لا يكون له منك شرا وأذى، بل تحوطه من ورائك، بل يكون موقفك معه أيضا أن تحميه وتنصره وأن تدب عنه وأن تدافع عنه، تحوطه من ورائه. فهذه كلها من مقتضيات الأخوة الإيمانية. وإذا وجد التآخي، وجد التناصح، وجد التراحم، وجد التعاون على البر والتقوى، قل الشر في المجتمع وعم الخير وكثر، وحصلت البركة العظيمة بين المسلمين. وإذا فرطوا في هذه المعاني فإنهم لا يجنون بذلك إلا على أنفسهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثني حيوة قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة، فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث المستورد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل بمسلم أكله. من أكل بمسلم أكله، والأكلة هي الطعام الذي يطعم والأكل الذي يؤكل. قال: من أكل بمسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. من أكل بمسلم أكله، يعني جعل تناوله للأكلة أو جعل وسيلته لأكله للأكلة مسلم، بأن يقع مثلا في عرضه، أو مثلا يشي به، أو مثلا يصفه بصفات عند عدو له لينال بذلك محمدة عند عدوه فيعطيه عطية أو طعاما أو نحو ذلك. فمن أكل بمسلم أكله أطعم فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه على ذلك بالنار، ويطعم من طعام النار الخبيث والعياذ بالله يوم القيامة. فتكون هذه الأكلة التي أكلها وبالا عليه يوم القيامة، لأنه سيأكل مثلها من نار جهنم عندما يجعل مثلا عرض أخيه المسلم أو مكانة أخيه المسلم أو قدر أخيه المسلم وسيلة له ليأكل بها، فيقع في عرضه أو يتهكم في شخصه عند عدو له أو يشي به ظلما أو نحو ذلك، لا لشيء إلا ليطعم من ورائه، لينال مالا، لينال جاها، لينال مكانة، لينال حظوة، لينال رئاسة. قد يقع الإنسان في أخ له بوقيعة بما هو بريء منه حتى يبعد ويقدم هو، فيقدم بسبب وقيعته فيه ويطعم طعاما بناء على هذا التقديم، فيكون عليه حسرة يوم القيامة، لأن هذا الأمر الذي وصل إليه لم يصل به إلا بماذا؟ إلا بوقيعته بأخيه المسلم وجنايته على أخيه المسلم. وهذا فيه التنبيه على حرمة المسلمين، حرمة المسلمين في دمائهم، في أعراضهم، في أموالهم. كل المسلم على المسلم حرام. فإذا كان الشخص لا يبالي والعياذ بالله في أكله وطعامه وشرابه أن يحصله ولو على حساب الجناية على أخيه المسلم، أين الأخوة الإسلامية وأين معاني الخير؟ بل أين المعنى العظيم الذي استفدناه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة أخيه. إذا كنت ترى فيه عيبا فكن له مرآة، لا تجعل عيبه لك مرقاة،
إذا كان فيه عيب كن له مرآة، لا تجعل عيبه لك مرقاة، تذكر عيبه عند الآخرين لتترقى أو ليكون لك منزلة عندهم أو مكانة أو نحو ذلك، بل كن مرآة له، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: المؤمن مرآة أخيه، فكن له مرآة، اذكر له خطأه، بين له عيبه، لا تجعل عيبه سببا لتنال به شيئا من متاع الدنيا أيا كان، لا جاه ولا طعام ولا شراب ولا منزلة ولا مجالسة. بعض الناس يحب أن يكسب مجلسا عند فلان من الناس بعيب أشخاص عنده أو بلمزهم أو نحو ذلك، فيحظى بمكانة عنده، وربما أيضا حظي بطعام عنده، فكل ذلك يكون والعياذ بالله وبال عليه وحسرة يوم القيامة. قال: من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسى برجل ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم. كسي أي كسي ثوبا، كسي ثوبا، نال هذا الثوب أو نال هذه الكسوة أو نال هذه الأعطية بسبب ماذا؟ بسبب وقوعه في أخيه المسلم فنال ثوبا. أيضا مثله، هذا ليس للحصر، مثله لو أن شخصا نال رئاسة أو ولاية أو غير ذلك لكنه نالها بأخيه المسلم وقوعا فيه وانتقاصا له وانتهاكا لعرضه واعتيابا له ونميمة وغير ذلك من الأمور المحرمة فعلها، لم يبالي بحرمتها ولم يبالي بحرمة أخيه المسلم، لأجل ماذا؟ لأجل أن يكسى أو أن يطعم أو أن يترأس أو يتزعم أو غير ذلك، فقد يحصل غرضه الذي أراد، قد يحصل غرضه الذي أراد، لكنه يبوء يوم القيامة بالخسران والعياذ بالله، لأنه لم يرعى للمسلم حرمته ولم يحفظ له حقه، ولم يحفظ له حقه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. من قام برجل مسلم أي نال من رجل مسلم ومن قدره ومكانته، مثل أن يقلل من شأنه في الولاية مثلا، أو يقلل من شأنه في العلم وهو ليس في ذلك ناصحا لله ولدينه ولعبادة، ليس غرضه نصحا، والنصيحة في هذا الباب لها طريقها ولها مجالها، لكنه لو أنه نال من وال من الولاة مثلا، أو أمير من الأمراء، أو عالم من العلماء أو نحو ذلك، نال منه وغرضه من هذا النيل الرياء والسمعة، مثل أن يمكن هو، أو أن يحمد هو، مثل أن يطعن في عالم في مجلس من المجالس ويبين بعض الملاحظات عليه، وهو في الداخل نيته أن يبرز عند من يحدثهم، فيقول: عندي ملاحظات على الشيخ الفلاني، مثل يكون ناشئ صغير ويقول: عندي 20 ملاحظة على الشيخ ابن عثيمين مثلا أو نحو ذلك، ثم يبدأ يتحدث عن العالم، قال، وهو في الداخل يريد أن يبرز، ثم العوام الذين حوله والجهلة الذين يستمعون إليه يقولون: فلان ما شاء الله مكانته في العلم علية، عنده ملاحظات على فلان وعنده ملاحظات على علان، فهذه نيته رياء وسمعة، ونيته بينه وبين الله والله أعلم بها، والله هو الذي يقيمه يوم القيامة مقام رياء وسمعة. قد يكون في الناس لم يظهر لهم شيء، لكن الله عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور، لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. فإذا كان الإنسان نال من أمير أو نال من عالم أو نال من تاجر مسلم ناصح حتى يكسد سوقه ويكون له هو شأن، غرضه ليس النصيحة للمسلمين، وإنما غرضه رياء وسمعة وأن يحمد أو أن نحو ذلك من المهاني. ولهذا قال: من قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. قد أيضا ينال من عرضه، قد ينال من عرضه، قد يكون مثلا شخص في ولاية ماض بها على الاستقامة، ماض بها على الاستقامة وعلى السداد، فينال منه شخص، ينال منه شخص من أجل أن يسقط من الولاية وهو أهل لها، لكن هذا لم يقم بهذا نصحا وإنما قامه مقام رياء وسمعة، فهذا ظلم لهذا الشخص من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا الذي فعل هذا الأمر قام مقام رياء وسمعة يحاسب عليه ويقيمه الله سبحانه وتعالى مقام رياء وسمعة يوم القيامة فيفضحه على رؤوس الأشهاد. هذا يذكرنا بما جاء في الصحيح في قصة سعد رضي الله عنه، وكان واليا على العراق، فاشتكاه بعضهم عند عمر إبان خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأرسل من يسأل، فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة، قام رجل قال: أما وإنك سألتنا عنه فإنه رجل لا يمشي في السرية ولا يعدل في القضية ولا يحكم بالسوية، ولا يحكم بالسوية. فقال سعد رضي الله عنه: اللهم إني داع بثلاث، اللهم إني داع بثلاث، أي بثلاث دعوات: اللهم أطل عمره، اللهم إن كان عبدك هذا كاذب علي فأطل عمره وأكثر فقره وعرضه للفتن، اللهم إن كان عبدك هذا كاذب علي فأطل عمره وأكثر فقره وعرضه للفتن. فكان فيما بعد كبر سنه وسقط حاجباه ورؤية في الطرقات بشكل غير لائق، كبير سن، وإذا مر الجواري يغمزهن بشكل مزري، فإذا سئل يقول: عبد مفتون أصابته دعوة سعد، عبد مفتون أصابته دعوة سعد. سعد قال في دعوته ماذا؟ قال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا علي قام مقام رياء وسمعة، هكذا قال، قام مقام رياء وسمعة، يعني بهذا الذي قاله فيه، فأطل عمره وأكثر فقره وعرضه للفتن، فأصابته دعوة سعد رضي الله عنه، أصابته دعوة سعد رضي الله عنه، والحديث في الصحيح، صحيح البخاري. فالواجب على الإنسان أن يكون كما جاء في الباب الذي أورد فيه المصنف هذا الحديث، أن يكون مرآة لأخيه، إذا رأيت فيه عيبا ورأيت فيه خللا لا تتخذ عيبه فرصة لك مثلا لأن تقوم من ورائه مقام رياء وسمعة أو تنال بذلك طعاما أو شرابا أو جاها أو غير ذلك، لا تبحث عن هذا، ما عند الله خير وأبقى. هذا إذا كان فيه عيب، إياك وأن تفعل هذا، فكيف بمن ليس فيه عيب ثم يجني عليه جنات والعياذ بالله ليأكلون من عرضه أو بسبب النيل من عرضه أو من مكانته أو من حرمته؟ فهذه والعياذ بالله مصيبة عظيمة. والحديث في السند الذي ساقه المصنف هنا شيء من الكلام، لكنه لا يؤثر لوجود ما يشهد له ويقويه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين ورحمكم الله والسامعين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول السائل: حديث أبي هريرة: المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. أورده المصنف على أنه موقوف، فهل هو موقوف أو مرفوع؟
لا، مرفوع. حديث أبي هريرة مرفوع، وفي الباب ورد عند المصنف رحمه الله ما يدل على رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
يقول: هل هناك فضل للصلاة في الروضة الشريفة عن سائر المسجد؟
جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهي مكان خصت بهذه الفضيلة، ولا شك أن الصلاة النافلة فيها لها مزيد فضل. وأما صلاة الفريضة في المسجد النبوي فإنها أفضل في الصفوف الأول، نعم.
يقول: هل ضرب المثال في الحديث بأحد يفيد أن الأشياء كذلك توزن، أم أنه على سبيل المثال؟
لا، هذا مثال لثقل رجل عبد الله بن مسعود في الميزان يوم القيامة. مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
يقول: في الدروس الماضية ذكر باب إماطة الأذى، فهل يشمل إماطة الأذى عن طريق الكفار؟
إذا كان قصد بذلك الإحسان إليهم تأليفا لقلوبهم وترغيبا لهم في هذا الدين، فإنه لا شك يؤجر على ذلك، لأن هذا من تأليف القلوب. والله جل وعلا قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المحسنين.
يقول:
إن الله يحب المقسطين. نعم.
يقول: هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته أن تصل رحمها بلا سبب؟
لا يجوز، بل الواجب عليه أن يكون عونا لها على صلة الرحم، وإذا منعها تحاول أن تقنعه وأن تبين له فضائل صلة الرحم، وأن فيها بركة عليه هو وعلى ولده وعلى نشأتهم النشأة الطيبة التي ترضي الله جل وعلا.
يقول: هل تعتبر المرآة من التصوير عند وقوفك أمامها؟ وهل ينكر على الذين يصورون في ساحات الحرم؟
هل يعتبر إيش؟
الوقوف أمام المرآة من التصوير؟
المرآة؟
إيه؟
لا، الوقوف أمام المرآة ليس من التصوير. أيضا الماء الصافي الذي ترى فيه صورة نفسك هذا ليس تصوير، وإنما ترى شخصك في المرآة. والنظر في المرآة لا بأس به، وإصلاح الإنسان نفسه في المرآة بوقوفه أمامها لا بأس به، لكن المبالغة التي تحصل من بعض الشباب، يعني يبالغون مبالغة شديدة بالوقوف أمام المرآة، يصلح نفسه ربما وقف ربع ساعة ثم يخرج في الخارج ويأتي الهواء ويغير التعب الذي حصل، لكنه يعني نوع من مجارات متطلبات النفس، فيقف وقتا طويلا ثم الجهد الطويل يذهب بعد لحظة أو دقائق. هذا كله من الإسراف ومن تضييع الأوقات، لكن الشيء باعتدال، وإذا كان هناك عيب أو أشياء تحتاج إلى لا بأس بذلك. وحديث الدعاء: كان إذا نظر في المرآة قال: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، ضعيف، لكن الدعاء ثبت من غير تقييد بالنظر في المرآة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بهذا الدعاء العظيم: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. وليكن هذا الدعاء خاتمة هذا اللقاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: باب الخروج إلى الضيعة. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقا فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة له.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى الضيعة. الضيعة هي ما يكون منه معاش الإنسان كالزراعة والصناعة ونحو ذلك من الأعمال التي يقتات منها الإنسان ويكون منها معاشه. وخروج الإنسان إلى ضيعته أي للعناية بأمر الرزق والكسب المباح، امتثالا لقوله تبارك وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة باب الخروج إلى الضيعة لأن هذا من العمل الذي ينفع به المسلم نفسه وينفع به من يعول، ويكون ذلك صدقة منه على نفسه وإحسانا إلى نفسه، وأيضا صدقة منه على من يعول بالنفقة عليهم. وقد تقدم معنا كل معروف صدقة، فإذا احتسب الإنسان في ضيعته أي ما يقتات منه، سواء كان مزرعة أو مصنعا أو معملا أو غير ذلك، إذا احتسب في ضيعته الإحسان إلى نفسه بالرزق الحلال الطيب، والإحسان إلى أهله وولده، وأيضا التصدق بما ييسر الله تبارك وتعالى له، فيكون ذلك كله معروف، وخروجه إلى ضيعته معروف، ويكتب له حسنات، يكتب له ذلك حسنات وثواب، ويؤجر على ذلك عند الله تبارك وتعالى. وقد أورد رحمه الله عن أبي سلمة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا. أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا. وهذا فيه أهمية اتخاذ الصديق من أهل الفضل والنبل والخير، والعناية بمرافقته ومصاحبته لما يكون في ذلك من الأثر المبارك والخير على الإنسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود بسند ثابت: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، أي ليتفقه في رفقائه وليتخير أهل الخير وأهل الفضل وأهل الطاعة ومن يعينونه على الخير فيتخذهم أصدقاء له. أما إذا كان رفيق الإنسان على خلاف ذلك فإن الواجب عليه أن يحذر، لأن الصاحب كما يقولون ساحب ومؤثر على جليسه شاء أم أبى. فوجب على المسلم الناصح لنفسه أن يتخير الأصدقاء الذين يتحرى منهم الخير والنصيحة والنفع. قال: وكان صديقا لي، وكان لي صديقا، فقلت ألا تخرج بنا
إلى النخل، وهذا هو موضع الشاهد، ألا تخرج بنا إلى النخل. والخروج إلى النخل يكون للاشتغال بأمر المعاش واكتساب الرزق والعناية بنخل الإنسان سقيا واهتماما بالجوانب التي تحتاج إليها النخل، ثم أيضا انتفاعا بما ييسره الله تبارك وتعالى منها من ثمر. فالخروج إلى خروج الإنسان إلى نخله للعناية به هذا من أبواب المعروف والخير على نفسه وعلى أهله وعلى من يحسن إليهم بنخله، فيكون عنايته بنخله وخروجه إليه من البر ومن الخير ومن معروف، إضافة إلى ما يكون في ذلك من إراحة النفس، إضافة إلى ما يكون فيها من إراحة النفس وإجمام الفؤاد والنشاط للعبادة. وإذا خرج الإنسان مثل هذا الخروج قاصدا به أن ينشط في طلبه للعلم وأن ينشط في عبادته وأعماله، فإن هذا الخروج أيضا يثاب عليه، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، فضل الله سبحانه وتعالى واسع، فيكون الإنسان خرج يجم نفسه ويثاب على ذلك إذا كان في خروجه لإجمام نفسه لم يغش منكرا ولم يقصد منكرا، واحتسب في هذا الإجمام التقوي على العلم وعلى الطاعة وعلى الخير، فإنه يثاب على ذلك. قال: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة، وعليه خميصة له، والخميصة نوع من الثياب يصنع من الصوف، فكان عليه خميصة له، وهذا فيه تواضع الصحابة رضي الله عنهم وعنايتهم بالعمل، حرصهم عليه واهتمامهم بجلب الرزق، وعناية منهم بعناية بعضهم بالصناعة وبعضهم بالزراعة وبعضهم بالتجارة، وكل ميسر لما خلق له. والمطلوب من الإنسان أن يجتهد في تحري الرزق الحلال والنفقة الطيبة والكسب الطيب والبعد عن المكاسب الخبيثة والمحرمة. قد جاء في الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالواجب على الإنسان أن يكون حريصا على الكسب الطيب محتسبا في ذلك الأجر والثواب في نفقته على نفسه وفي نفقته على من يعول وفي أيضا تصدقه بذلك، وإذا كان له نخل أيضا يحتسب الأجر في أكل الطيور منه، كل ذلك يحتسبه عند الله تبارك وتعالى، وقد جاء في الحديث: في كل كبد رطبة أجر.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان عن مغيرة عن أم موسى قالت: سمعت علي رضي الله عنه يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد.
ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصعد شجرة أراك ليأخذ منها السواك، فصعد عبد الله بن مسعود ممتثلا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أمر النبي له عليه الصلاة والسلام بالصعود والإتيان بالسواك والعمل هذا العمل المبارك فيه فضيلة لعبد الله رضي الله عنه من حيث تعيينه بهذا العمل وطلبه منه وقيامه به، وكان رضي الله عنه أرضاه في ساقيه دقة ونحولة. قال فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، ضحكوا من حموشة ساقيه يعني نحولة الساقين ودقة الساقين لما صعد إلى الشجرة وتبينت ساقاه رضي الله عنه، ضحك بعض أصحابه عندما نظروا إلى ساقيه، ضحكوا من ذلك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما تضحكون، وهذا إنكار منه صلوات الله وسلامه عليه، إنكار منه عليهم في ضحكهم على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هيئته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. ولا يجوز للإنسان أن يضحك من آخر لشيء أو لخلقة خلقه الله تبارك وتعالى عليها، كأن يكون به عرج أو يكون به نحولة أو يكون به عور أو يكون به أي عيب، ليس له أن يضحك، بل يحمد الله على العافية وعلى الجسم القويم الصحة ويحمد الله على ذلك، ولا يسخر من الناس أو يضحك منهم أو يهمز هذا أو يلمز ذاك، فهذا من الأعمال المنكرة ومما نهى عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد يضحك الإنسان من آخر لعيب خلقي فيه، ويكون هذا الآخر خير من مئات من مثل هذا الضاحك، وكان حريا به بدل أن يضحك عليه أن يلوم نفسه على تقصيره وعلى إخلاله وتضييعه وتفريطه في جنب الله. قد يضحك إنسان من آخر ويكون عند الله سبحانه وتعالى من سادات المتقين ومن أولياء الله المقربين، ويكون هذا الضاحك من أرذل الناس. فالذي يجدر بالإنسان ويليق به أن ينتبه ولا يعيب أحدا بمثل هذا، ولا يسخر من الناس. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. قد يكون الإنسان يسخر من آخر وهذا الآخر خير منه، قد تسخر امرأة من امرأة والمرأة المسخور بها المستهزأ بها خير من الساخرة، عسى أن يكون خيرا منهم. فيتقي الله الإنسان ويحمد الله على العافية ويجتهد في إصلاح نفسه، في إصلاح نفسه وتزكية نفسه ولومها على التفريط بعبادة الله والقيام بطاعته سبحانه وتعالى، بدل أن يجعل نفسه منفلتة تضحك من هذا وتسخر من ذاك وتهزأ بهذا إلى غير ذلك من الخصال والأعمال السيئة، يمنع نفسه من ذلك ويشغل نفسه بعيوب نفسه إصلاحا وإقامة لنفسه على الخير وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. قال ما تضحكون، ما تضحكون، يعني ما الأمر الذي استوجب الضحك؟ ليس هناك ما يستوجب الضحك عندما يكون إنسان في قدميه عرج أو في قدميه حموشة وضعف أو في جزء من بدنه عيب، ليس هناك ما يستوجب الضحك. الضحك لا محل له، الضحك لا محل له، بل الموضع هنا ليس موضع ضحك، لأن هذه خلقة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى خلقه على هذه الهيئة وابتلاه بهذه الصفة، ابتلاه بهذا النقص، فلا مجال للضحك هنا. وقد يسخر إنسان من آخر، وقد جاء في هذا بعض الآثار، فيعافي الله تبارك وتعالى المبتلى ويبتلي المعافى. الذي ابتلاه بهذا البلاء قد يعافيه وقد يبتليك، الأمر ابتلاء، فالضحك ليس له مجال، الضحك ليس له مجال. ولهذا قال ما تضحكون، منكرا صلى الله عليه وسلم عليهم. وفي هذا أن من رأى المنكر ينكره ويحذر منه، مثل لو حضر إنسان مجلس غيبة أو مجلس سخرية أو نحو ذلك، ينكر على من يكون كذلك ويبين له الخطر. قال ما تضحكون، لرجل عبد الله أي ابن مسعود أثقل في الميزان من أحد، لرجل عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من أحد، أي من جبل أحد، وجبل أحد معروف كبره وضخامته. قال لرجل عبد الله، وهذا فيه دلالة على أن الأشخاص العاملين يوزنون يوم القيامة، يوزنون يوم القيامة، يوزن الشخص ويوزن العمل وتوزن الصحف. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يوزن العامل، الأعضاء التي عملت توزن يوم القيامة، ويوزن الصحف، صحف الأعمال، كما جاء في الحديث يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فيقال له أتنكر من ذلك شيء؟ فيقول الرجل لا يا رب، فيقال له أعندك حسنة؟ فيقول لا، فيخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله. قال فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا فيه فضل لا إله إلا الله ومكانتها في الميزان، وأنها أثقل شيء في الميزان يوم القيامة. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن نوحا عليه السلام قال لابنه يا بني أعمرك بلا إله إلا الله، فإنها إن وضعت في كفة والسماوات والأرض في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، لمالت بهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات والأرض حلقة مفرغة لقصمتهن أو لفصمتهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي أجل الكلمات وأعظمها على الإطلاق، وهي أعظم وأثقل شيء يكون في الميزان يوم القيامة. فالأعمال توزن والصحف توزن والأشخاص يوزنون، والميزان حق. وإذا عرف العاقل ذلك وأدرك هذه الحقيقة، وأنه يوم القيامة ينصب ميزان يزن الأعمال وتوزن به الصحف، وهو ميزان بمثاقيل الذر، ميزان بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حتى لو كان العمل الذي قام به سواء كان صالحا أو طالحا مثقال ذرة يؤتى به ويوزن يوم القيامة، يؤتى به ويوزن. قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فيؤتى بالأعمال قلت أو كثرت، دقت أو جلت، يؤتى بها وتوزن. فإذا عرف الإنسان أن أعماله توزن يوم القيامة أيسره أن يلقى يوم القيامة أعمالا توضع في ميزانه تثقل كاهله يوم القيامة، أعمالا قام بها ونسيها وانتهت وانقضت لكنه يراها ماثلة يوم القيامة توزن؟ إذا التفت وراءه في أعماله كثير منها نسيه، لا يذكر منه شيئا، والانتفاع الذي كان يرجوه من تلك الأعمال انقضى. لو كان والعياذ بالله فاحشة غشاها أو معصية ارتكبها متلذذا بها انتهت، كما قال من قال: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فأعمال الإنسان سيجدها يوم القيامة وسيلقاها أمامه وتوزن، القليل منها والكثير، أحصاه الله ونسوه. فإذا تفكر العاقل وتأمل في هذا الباب فإنه يزن نفسه في الدنيا قبل أن يوزن يوم القيامة. أولى بالإنسان أن يزن نفسه قبل أن يوزن يوم القيامة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. خير لك أنت أن تزن نفسك الآن، وأن تزن أعمالك، وأن تقوم حالك، وأن تنظر في مسارك، وأن تعتدل في طريقك، وأن تتوب من ذنوبك ما دمت في دار المهلة وفي ميدان العمل. خير لك أن ترجع وأن تعوب وأن تنيب وأن تبتعد عن المعاصي والذنوب، لأن كل عمل، كل معصية، كل ذنب سيكون يوم القيامة ماثلا أمامك ويوضع في الميزان، يوضع في الميزان. الأعمال الصالحة توزن، والأعمال الطالحة السيئة توزن. ورأينا غير مرة في الآثار التي تقدمت معنا حرص الصحابة على الأجور وعلى الثواب وعلى فضائل الأعمال وعلى أكثرها أجرا وعلى أعظمها فضلا. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هناك جنة ونارا، وأن هناك حسابا وعقابا، وأن هناك ميزان توزن به الأعمال ويتفاضل فيه الناس ويتفاوتون. فيغنم الإنسان فرصة وجوده في هذه الحياة ليستكثر من الأعمال الصالحة ويبتعد عن الأعمال السيئة، وما قارفه منها يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فيغنم فرصة وجوده للإكثار من الأعمال الصالحة وللتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا ينبغي أن نستفيد أيها الإخوة من هذا التوجيه النبوي الكريم من نبينا عليه الصلاة والسلام. نبههم هنا في هذا المقام إلى كأنه يقول لهم: انتبهوا، هناك ميزان، انتبهوا لألفاظكم، انتبهوا هناك ميزان، الذي تقولونه يوزن، والذي تعملونه يوزن، وهذا الذي عبتموه بحموشة ساقيه ساقاه توزنان يوم القيامة وهي أثقل من جبل أحد. انتبهوا، هناك وزن. لا تظن أن الشيء الذي تقوله انتهى بمجرد قولك له وانتهى في ساعته، لم ينتهي، باقي ما تقوله باق، ستلقاه يوم القيامة ويوضع في ميزانك. فنبههم على ذلك. وهذا نستفيد منه فائدة، أن المسلم إذا عرف أن هناك ميزان ينصب يوم القيامة يضعه رب العالمين، يقول جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، موازين عدل، موازين دقيقة بمثاقيل الذر توضع يوم القيامة. فإذا عرف العاقل أن هناك موازين وتوضع يوم القيامة وتوزن فيها الأعمال، أيسر الإنسان أن يلقى في ميزانه ما يوبقه ويهلكه ويدخله نار جهنم والعياذ بالله؟ لا والله، لا يرضى ذلك ولا يسره ذلك ولا يرغب أن يكون شأنه يوم القيامة كذلك. إذن ليغنم فرصة وجوده في هذه الحياة وفي دار العمل، فيزن نفسه قبل أن توزن أعماله يوم القيامة. وطريقة وزن النفس أن ينظر الإنسان في أعماله، ينظر الإنسان في أعماله، الطيب منها يحمد الله عليه ويسأل الله المزيد منه، والسيء منها يبادر إلى التوبة، يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه، والله جل وعلا يقبل توبة التائبين ويعفو عن السيئات ويتجاوز عن الذنوب، ولا يتعاظمه تبارك وتعالى ذنب أن يغفره، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى وينيب. هنا هذا الحديث يفتح لنا بابا مباركا، بابا عظيما في محاسبة النفس وفي التفكر في وزنها يوم القيامة ولقاء الله تبارك وتعالى بها. يفتح لنا بابا ألا نستهين بعمل، سواء كان العمل سيئا أو صالحا، لا تستهن بعمل، الأعمال السيئة لا تستهن منها بشيء، والأعمال الصالحة أيضا لا تستهن منها بشيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق لا تستهن به، قد تقوم بعمل تراه هينا وهو عند الله عظيم. فيبدأ الإنسان يجاهد نفسه ويحاسبها على ضبطها، على لزومها الجادة، على استقامتها على صراط الله سبحانه وتعالى، ينأى بنفسه ويبعدها عن موارد الإثم وموارد الخطيئة، يبعدها عن ذلك ويقبل على الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه عظة، عظة. هم نظروا إلى حموشة ساقيه، وكان الموقف أوجد عندهم، أو المنظر الذي رأوه أوجد عندهم ضحكا، والمقام ليس مقام ضحك. فنبههم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما تضحكون، لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد، لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد، أي من جبل أحد، فما الذي يضحككم؟ وهنا العبد عندما يقف على هذه الحقيقة أو على هذا الموقف الذي وجه فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا التوجيه المبارك، عندما تحدثه يوما من الأيام نفسه أن يسخر بأحد، يقول لنفسه: يا نفس كفي، وما يدريك أن هذا الذي أردت أن أسخر منه عند الله من أوليائه المتقين ومن عباده الصالحين، لو كان مسلما عاديا ما جاز لي أن أسخر به، ما جاز لي أن أسخر به وأن أهزأ به، فكيف بي قد أسخر من شخص هو خير من مئات مثلي؟ لا يدري الإنسان. ولهذا نبه رب العالمين، قال: عسى أن يكونوا خيرا منهم، عسى أن يكون خيرا منهن. فينتبه الإنسان، قد يكون من يسخر به أو من يضحك عليه خير منه. فنبههم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. الشاهد أن في ذكر الميزان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للميزان هنا تنبيه عظيم، ولو كان كل واحد منا يستحضر الميزان يستحضر الميزان في أعماله لا صلحت حاله بإذن الله تبارك وتعالى، لكن يغفل الإنسان عن عمله وأنه يوزن، يغفل الإنسان عن عمله وأن ربه مطلع عليه جل وعلا، يغفل عن ذلك ثم يبدأ يقارف ما يقارفه من الذنوب ويغشى ما يغشاه من الخطايا. الشاهد من هذا الحديث للترجمة خروج النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه للضيعة، وخرجوا لهذا الموضع، وأمر عبد الله بن مسعود أن يصعد وأن يقطع لهم من شجرة الأراك، فهذا كله عمل وبذل ومن العناية بالرزق المباح الطيب، ومباشرة ذلك مباشرة الإنسان ذلك بنفسه، وأيضا الخروج مع الإخوان وما يكون في هذا من الخير والألفة والمحبة، وهذا مر معنا له نظائر في آثار وأحاديث تقدمت. وهذا الحديث في سبق أن مر معنا نظير إسناده، وذكر أيضا الكلام عليه في موضعه، أم موسى ذكر هناك أنها مقبولة، ومغيرة بن مقسم ثقة مدلس وقد عنعن، لكن الحديث صحيح لغيره لأن له شاهد من حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، فهو حديث صحيح لغيره. نعم.
قال رحمه الله: باب المسلم مرآة أخيه. باب المسلم مرآة أخيه. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني خالد بن حميد عن خالد بن يزيد عن سليمان بن راشد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المسلم مرآة أخيه. مرآة أخيه أي هو لأخيه مثل المرآة، ومن المعلوم أن النظر في المرآة يري الناظر فيها عيوب نفسه، مثل ما لو كان الإنسان على وجهه شيء من الغبار أو التراب أو الوسخ، إذا وقف أمام المرآة رآه ورأى أيضا موضعه من جسمه، ولهذا ترى الشخص عندما ينظر إلى المرآة وهو ينظر إليها يتجه بيده لموضع العيب، يتجه بيده مباشرة لموضع العيب، لولا المرآة التي أمامه ما رأى، فتجد يقف أمام المرآة ثم يمد يده إلى المكان الذي فيه العيب بهذه الطريقة ويزيله. المرآة أرته عيب نفسه، أرته عيب نفسه، فنظره لها يفيده هذه الفائدة. ولهذا اعتاد الناس إذا أراد أن يصلح نفسه يقف أمام المرآة، لأنه يرى فيها نفسه، يرى فيها نفسه، وعلى ضوء رؤيتها يصلح نفسه. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم مرآة أخيه. المرآة تتصف بالصفاء، المرآة تتصف بالصفاء، ويرى بها بوضوح تام وبشفافية ما فيه، يراه تماما ويشاهده أمامه، فإذا كان فيه عيوبا رآها، إذا كان في نفسه عيوبا رآها. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن المؤمن مرآة أخيه، أي هو لأخيه مثل المرآة، أي هو شأنه مع أخيه أنه مثل المرآة. فهذا الخبر الذي هو خرج موضع التوجيه والتبيين لما ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه أخيه المسلم من نصيحة ودلالة وتوجيه وتعاون على البر والتقوى، أن الذي ينبغي عليه أن يكون حاله مع أخيه هذه الحال، فيكون ناصحا مشفقا وموجها أمينا بعيدا عن الغش وعن الخديعة وعن المكر وعن الكذب وعن دواخل السوء وبطانات الشر، كل هذه ينحيها ويكون صافيا نقيا، صفاء المرآة، صافيا نقيا لأخيه. وإذا رأى فيه عيبا دله على عيبه برفق بدون أذى، يدله على عيبه برفق وبالكلمة الحسنة وبالقول الطيب، يدله على عيبه وهو مشفق عليه محب لزوال العيب من أخيه، لا يكلمه في عيبه ساخرا، ولا يكلمه في عيبه منتقصا، ولا يكلمه في عيبه متندرا، وإنما يكلمه في عيبه وهو من الداخل ناصح لأخيه محب لزوال العيب عنه. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة في تعامله مع إخوانه أثمرت نصيحته، لأنها تخرج من القلب، وما خرج من القلب دخل القلب وأفاد سامعه ونفعه. قال: باب المسلم مرآة أخيه. وأورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه. وكأنه قيل: ما المراد بهذا، ما المراد بهذا المؤمن مرآة أخيه؟ فبين عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأى فيه عيبا أصلحه، هذا معنى مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. فمعنى كونه مرآة لأخيه أي أنه يسعى في إصلاح أخيه، مثلما أن أخي إذا رأى نفسه في المرآة رأى عيوب نفسي فأصلحها، فأيضا أنا أكون له كذلك، أريه عيوب نفسي برفق وبلين وبكلمة طيبة حتى يصلحها، مثل ما لو رأى عيوب نفسه في المرآة. فهذا فيه توجيه للرفق، في توجيه للرفق وتوجيه للكلمة الطيبة وتوجيه إلى حسن الدلالة على الخير والإرشاد لعيوب الإنسان. أحيانا تذكر لشخص عيب نفسه فتضطره لعنف أسلوبك وقسوتك في حديثك معه، تضطر أحيانا إلى أن تأخذه العزة بالإذن، وأحيانا تكلمه وأنت مشفق عليه ناصح له بكلمة طيبة يحس برحمتك له وبرفقك وبحسن معاملتك، فتضطره إلى أن يستجيب، تضطره إلى أن يستجيب. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأى فيه عيبا أصلحه، أي يكون رائده إصلاح أخيه. وصلاح أخي لا يكون بعنف معه، ولا يكون بقسوة عليه، ولا يكون بفظاظة في محادثته، ولا أيضا يكون بكلامي معه كلاما عاليا وأكلمه من فوق، بل لا أكلمه بلين وبرفق وبمحبة وبرحمة وبعطف وبنصح، معاني تكون في القلب تصحب النصيحة وتصحب الدلالة إلى الخير، فحينئذ يكون للنصيحة أثرها. وقد قال الله عز وجل لأشرف خلقه صلوات الله وسلامه عليه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لانفضوا من حولك. فرحمة الإنسان بالمدعوين ورفقه بهم وتلطفه معهم وتودده إليهم، كانوا يذكرون في تراجم بعض أهل العلم يقولون كان حسن التودد، يتلطف مع الناس ويرفق بهم ويلين جانبه لهم ثم يقدم لهم النصيحة برفق، يقدم لهم النصيحة برفق لأنه يريد صلاحهم، يحب صلاحهم. فالشاهد أن المسلم مع أخيه ينبغي أن يكون بهذه الصفة، ينبغي أن يكون بهذه الصفة. فإذا كان فعلا بهذه الصفة وانتشرت هذه المعاني في المجتمع صلح المجتمع وتحاب المجتمع وبعد عنهم الشيطان وقويت لحمتهم وعظمت أواصرهم وكثر الخير فيهم. أما إذا انتقل الناس عن هذه المعاني واشتغل بعضهم بغيبة وآخرين بنميمة وأناس بسخرية وآخرون بغش وخديعة ومكر وآخرون لا يبقى في المجتمع لحمة يتفكك وتتقطع الأواصر وينتشر الشر والفساد. بينما إذا حقق المسلمون هذه المعاني وأوجدوها بإذن الله سبحانه وتعالى بينهم، أما الخير مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى أو بالسهر بالحمى والسهر. وقال عليه الصلاة والسلام المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلوات الله وسلامه عليه، نصحا وكمالا في البيان والتوجيه. هنا انتبه أخي الموفق إلى قول نبينا عليه الصلاة والسلام المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه. انظر إلى هذا الحديث إلى أنه توجيه لك أنت لشخصك كيف تتعامل مع الناس. عندنا مشكلة نحن أن كثير منا يريد أن يطبق المعاملة التي يراها في المجتمع على المجتمع، وهذا خطأ، فيعامل الناس بالشيء الذي يعاملونهم به، إن قسوا عليه قسى عليهم وإن رفقوا به رفق بهم. بينما الحديث هنا يوجهك إلى أن تكون مرآة لأخيك. أضرب لك مثالا للبيان، على سبيل المثال لو أنك بليت بشخص طريقته في التعامل فيها رعونة وفيها قسوة، لا تقابل هذه الرعونة وبهذه القسوة بنظيرها، بل كن مرآة له وحاول أن ترفق به وتتلطف معه وتحسن في معاملته بدل أن تقابله برعونة مثل رعونته فيتولد بينكما شرا. قابله برفق وأناة وحلم وسعة صدر وكظم غيظ وغير ذلك من المعاني، ثم بعد ذلك ليكن منك نصيحة له، فربما تتعدل أخلاقه بإذن الله سبحانه وتعالى على يديك ويتحول من الرعونة إلى الرفق ومن القسوة إلى اللين، فتكون له مرآة. فإذا أنت انظر لهذا الحديث على أنه توجيه لك تسير به في المجتمع، حاول أن تسير في المجتمع مع إخوانك ورفقائك وأصحابك بهذه الصفة، أن تكون مرآة لهم، مرآة لهم بالضوابط التي تقدمت الإشارة إلى شيء منها.
قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه.
ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن. المؤمن مرآة أخيه مضى الكلام عن معناه في الحديث السابق. وقوله والمؤمن أخو المؤمن أن يجمعه وإياه أخوة الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، فيجمعه أخوة الإيمان، وأخوة الإيمان هي الأخوة العظيمة وهي الرابطة القويمة التي تبقى في الدنيا والآخرة، لأنها صلة لأجل الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل خلة وأخوة وصداقة تنقضي وتنقطع وتتصرم إلا الأخوة بالله، ما كان لله دام واتصل، فهي التي تبقى، وهي التي تثمر. الأخوة في الله هي التي تثمر في الدنيا وأيضا تثمر في الآخرة. فيقول عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن أخو المؤمن، أخو المؤمن أن يجمعه وإياه أخوة الإيمان. هذه الأخوة إذا وجدت بين المسلمين على حقيقتها ظهرت ثمارها ووجدت موجباتها ومقتضياتها، لأن لها مقتضيات. وعندما تضعف مقتضيات الأخوة الإيمانية فهذا نتيجة من ضعف الأخوة الإيمانية. كلما قويت الأخوة الإيمانية بين المؤمنين قويت مقتضياتها، وكلما ضعفت الأخوة بين المؤمنين ضعفت مقتضياتها. فذكر هنا عليه الصلاة والسلام الأخوة الإيمانية وذكر شيئا من مقتضياتها، قال المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وهذان الأمران هما من مقتضيات الأخوة الإيمانية على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. ومن مقتضيات الأخوة الإيمانية ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه كلها من مقتضيات الأخوة الإيمانية. فلاحظ هنا عندما تضعف هذه المعاني في الشخص، مثل لا يكف على أخيه ضيعته، أو لا يحوطه من ورائه، أو أيضا لا يسلم أخوه من غشه أو خديعته أو غير ذلك من المعاني السيئة، فهذا كله من نقص الأخوة، من نقص الأخوة وضعفها. قال المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته، أي ضياعه. وهذا فيه أن من واجبات الأخوة الإيمانية ومقتضياتها أن تجتهد في هداية ضال المسلمين والضائع منهم عن الطريق القويم، تكف عليه ضيعته. وكفك عليه ضيعته بدلالته إلى الخير ونصيحته، وأن تكون له مرآة تبين له خطأه، تبين له عيبه، حتى يرجع إلى الجادة السوية والصراط المستقيم. قال يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وهذا فيه أن من مقتضيات الأخوة الإيمانية أن يسلم أخوك منك، أن يسلم أخوك منك، تحوطه من ورائه، يعني في غيبته لا يكون لك منه شرا، لا يكون له منك شرا وأذى، بل تحوطه من ورائك، بل يكون موقفك معه أيضا أن تحميه وتنصره وأن تدب عنه وأن تدافع عنه، تحوطه من ورائه. فهذه كلها من مقتضيات الأخوة الإيمانية. وإذا وجد التآخي، وجد التناصح، وجد التراحم، وجد التعاون على البر والتقوى، وقل الشر في المجتمع، وعم الخير وكثر وحصلت البركة العظيمة بين المسلمين. وإذا فرطوا في هذه المعاني فإنهم لا يجنون بذلك إلا على أنفسهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثني حيوة قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث المستورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل بمسلم أكله، من أكل بمسلم أكله، والأكلة هي الطعام الذي يطعم والأكل الذي يؤكل. قال: من أكل بمسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. من أكل بمسلم أكله، يعني جعل تناوله للأكلة أو جعل وسيلته لأكله للأكلة مسلم، بأن يقع مثلا في عرضه أو مثلا يشي به أو مثلا يصفه بصفات عند عدو له لينال بذلك محمدة عند عدوه فيعطيه عطية أو طعاما أو نحو ذلك. فمن أكل بمسلم أكله أطعم فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه على ذلك بالنار، ويطعم من طعام النار الخبيث والعياذ بالله يوم القيامة. فتكون هذه الأكلة التي أكلها وبالا عليه يوم القيامة، لأنه سيأكل مثلها من نار جهنم عندما يجعل مثلا عرض أخيه المسلم أو مكانة أخيه المسلم أو قدر أخيه المسلم وسيلة له ليأكل بها، فيقع في عرضه أو يتهكم في شخصه عند عدو له أو يشي به ظلما أو نحو ذلك، لا لشيء إلا ليطعم من ورائه، لينال مالا، لينال جاها، لينال مكانة، لينال حظوة، لينال رئاسة. قد يقع الإنسان في أخ له بوقيعة بما هو بريء منه حتى يبعد ويقدم هو، فيقدم بسبب وقيعته فيه ويطعم طعاما بناء على هذا التقديم، فيكون عليه حسرة يوم القيامة، لأن هذا الأمر الذي وصل إليه لم يصل به إلا بماذا؟ إلا بوقيعته بأخيه المسلم وجنايته على أخيه المسلم. وهذا فيه التنبيه على حرمة المسلمين، حرمة المسلمين في دمائهم، في أعراضهم، في أموالهم، كل المسلم على المسلم حرام. فإذا كان الشخص لا يبالي والعياذ بالله في أكله وطعامه وشرابه أن يحصله ولو على حساب الجناية على أخيه المسلم، أين الأخوة الإسلامية وأين معاني الخير؟ بل أين المعنى العظيم الذي استفدناه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة أخيه، إذا كنت ترى فيه عيبا فكن له مرآة، لا تجعل عيبه لك مرقاة، إذا كان فيه عيب كن له مرآة لا تجعل عيبه لك مرقاة، تذكر عيبه عند الآخرين لتترقى أو ليكون لك منزلة عندهم أو مكانة أو نحو ذلك، بل كن مرآة له، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: المؤمن مرآة أخيه، فكن له مرآة، اذكر له خطأه، بين له عيبه، لا تجعل عيبه
سببا لتنال به شيئا من متاع الدنيا أيا كان، لا جاه ولا طعام ولا شراب ولا منزلة ولا مجالسة. بعض الناس يحب أن يكسب مجلسا عند فلان من الناس بعيب أشخاص عنده أو بلمزهم أو نحو ذلك، فيحظى بمكانة عنده، وربما أيضا حظي بطعام عنده، فكل ذلك يكون والعياذ بالله وبال عليه وحسرة يوم القيامة. قال: من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسى برجل ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم. كسي أي كسي ثوبا، كسي ثوبا، نال هذا الثوب أو نال هذه الكسوة أو نال هذه الأعطية بسبب ماذا؟ بسبب وقوعه في أخيه المسلم فنال ثوبا. أيضا مثله، هذا ليس للحصر، مثله لو أن شخصا نال رئاسة أو ولاية أو غير ذلك لكنه نالها بأخيه المسلم وقوعا فيه، وقوعا فيه وانتقاصا له وانتهاكا لعرضه واغتيابا له ونميمة وغير ذلك من الأمور المحرمة فعلها، لم يبالي بحرمتها ولم يبالي بحرمة أخيه المسلم، لأجل ماذا؟ لأجل أن يكسى أو أن يطعم أو أن يترأس أو يتزعم أو غير ذلك. فقد يحصل، قد يحصل غرضه الذي أراد، قد يحصل غرضه الذي أراد، لكنه يبوء يوم القيامة بالخسران والعياذ بالله، لأنه لم يرعى للمسلم حرمته ولم يحفظ له حقه، ولم يحفظ له حقه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. من قام برجل مسلم أي نال من رجل مسلم ومن قدره ومكانته، مثل أن يقلل من شأنه في الولاية مثلا، أو يقلل من شأنه في العلم، وهو ليس في ذلك ناصحا لله ولدينه ولعبادة، ليس غرضه نصحا، والنصيحة في هذا الباب لها طريقها ولها مجالها، لكنه لو أنه نال من والي من الولاة مثلا، أو أمير من الأمراء، أو عالم من العلماء أو نحو ذلك، نال منه وغرضه من هذا النيل الرياء والسمعة، الرياء والسمعة، مثل أن يمكن هو، أو أن يحمد هو، مثل أن يطعن في عالم في مجلس من المجالس ويبين بعض الملاحظات عليه، وهو في الداخل نيته أن يبرز عند من يحدثهم، فيقول: عندي ملاحظات على الشيخ الفلاني، مثل يكون ناشئ صغير ويقول: عندي 20 ملاحظة على الشيخ ابن عثيمين مثلا أو نحو ذلك، ثم يبدأ يتحدث عن العالم، قال، وهو في الداخل يريد أن يبرز، ثم العوام الذين حوله والجهلة الذين يستمعون إليه يقولون: فلان ما شاء الله مكانة في العلم علية، عنده ملاحظات على فلان وعنده ملاحظات على علان. فهذه نيته رياء وسمعة، ونيته بينه وبين الله، والله أعلم بها، والله هو الذي يقيمه يوم القيامة مقام رياء وسمعة. قد يكون في الناس لم يظهر لهم شيء، لكن الله عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور، لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. فإذا كان الإنسان نال من أمير أو نال من عالم أو نال من تاجر مسلم ناصح حتى يكسد سوقه ويكون له هو شأن، غرضه ليس النصيحة، للمسلمين، وإنما غرضه رياء وسمعة وأن يحمد أو أن نحو ذلك من المهاني. ولهذا قال: من قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. قد أيضا ينال من عرضه، قد ينال من عرضه، قد يكون مثلا شخص في ولاية ماض بها على الاستقامة، ماض بها على الاستقامة وعلى السداد، فينال منه شخص، ينال منه شخص من أجل أن يسقط من الولاية وهو أهل لها، لكن هذا لم يقم بهذا نصحا وإنما قامه مقام رياء وسمعة، فهذا ظلم لهذا الشخص من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا الذي فعل هذا الأمر قام مقام رياء وسمعة يحاسب عليه ويقيمه الله سبحانه وتعالى مقام رياء وسمعة يوم القيامة فيفضحه على رؤوس الأشهاد. هذا يذكرنا بما جاء في الصحيح في قصة سعد رضي الله عنه وكان واليا على العراق، فاشتكاه بعضهم عند عمر إبان خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأرسل من يسأل، فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة، قام رجل قال: أما وإنك سألتنا عنه فإنه رجل لا يمشي في السرية ولا يعدل في القضية ولا يحكم بالسوية ولا يحكم بالسوية. فقال سعد رضي الله عنه: اللهم إني داع بثلاث، اللهم إني داع بثلاث، أي بثلاث دعوات: اللهم أطل عمره، اللهم إن كان عبدك هذا كاذب علي فأطل عمره وأكثر فقره وعرضه للفتن، اللهم إن كان عبدك هذا كاذب علي فأطل عمره وأكثر فقره وعرضه للفتن. فكان فيما بعد كبر سنه وسقط حاجباه ورؤية في الطرقات بشكل غير لائق، كبير سن وإذا مر الجواري يغمزهن بشكل مزري، فإذا سئل يقول: عبد مفتون أصابته دعوة سعد، عبد مفتون أصابته دعوة سعد. سعد قال في دعوته ماذا؟ قال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا علي قام مقام رياء وسمعة، هكذا قال: قام مقام رياء وسمعة، يعني بهذا الذي قاله فيه، فأطل عمره وأكثر فقره وأعرضه للفتن. فأصابته دعوة سعد رضي الله عنه، أصابته دعوة سعد رضي الله عنه، والحديث في الصحيح، صحيح البخاري. فالواجب على الإنسان أن يكون كما جاء في الباب الذي أورد فيه المصنف هذا الحديث، أن يكون مرآة لأخيه. إذا رأيت فيه عيبا ورأيت فيه خللا لا تتخذ عيبه فرصة لك مثلا لأن تقوم من ورائه مقام رياء وسمعة أو تنال بذلك طعاما أو شرابا أو جاها أو غير ذلك، لا تبحث عن هذا، ما عند الله خير وأبقى. هذا إذا كان فيه عيب، إياك وأن تفعل هذا، فكيف بمن ليس فيه عيب ثم يجني عليه جنات والعياذ بالله ليأكلون من عرضه أو بسبب النيل من عرضه أو من مكانته أو من حرمته؟ فهذه والعياذ بالله مصيبة عظيمة. والحديث في السند الذي ساقه المصنف هنا شيء من الكلام، لكنه لا يؤثر لوجود ما يشهد له ويقويه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين ورحمكم الله والسامعين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول السائل: حديث أبي هريرة: المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه، أورده المصنف على أنه موقوف، فهل هو موقوف أو مرفوع؟
لا، مرفوع، حديث أبي هريرة مرفوع، وفي الباب ورد عند المصنف رحمه الله ما يدل
على رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
يقول: هل هناك فضل للصلاة في الروضة الشريفة عن سائر المسجد؟
جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهي مكان خصت بهذه الفضيلة. ولا شك أن الصلاة النافلة فيها لها مزيد فضل، وأما صلاة الفريضة في المسجد النبوي فإنها أفضل في الصفوف الأول، فإن أفضل في الصفوف الأول. نعم.
يقول: هل ضرب المثال في الحديث بأحد يفيد أن الأشياء كذلك توزن، أم أنه على سبيل المثال؟
لا، هذا مثال، هذا مثال لثقل رجل عبد الله بن مسعود في الميزان يوم القيامة، مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
يقول: في الدروس الماضية ذكر باب إماطة الأذى، فهل يشمل إماطة الأذى عن طريق الكفار؟
إذا كان قصد بذلك الإحسان إليهم تأليفا لقلوبهم وترغيبا لهم في هذا الدين فإنه لا شك يؤجر على ذلك، لأن هذا من تأليف القلوب، والله جل وعلا قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المحسنين.
يقول:
إن الله يحب المقسطين. نعم.
يقول: هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته أن تصل رحمها بلا سبب؟
لا، لا يجوز، بل الواجب عليه أن يكون عونا لها على صلة الرحم، وإذا منعها تحاول أن تقنعه وأن تبين له فضائل صلة الرحم وأن فيها بركة عليه هو وعلى ولده وعلى نشأتهم النشأة الطيبة التي ترضي الله جل وعلا.
يقول: هل تعتبر المرآة من التصوير عند وقوفك أمامها، وهل ينكر على الذين يصورون في ساحات الحرم؟
هل يعتبر إيش؟
الوقوف أمام المرآة من التصوير،
المرآة؟
إيه؟
لا، الوقوف أمام المرآة ليس من التصوير. أيضا الماء الصافي الذي ترى فيه صورة نفسك هذا ليس تصوير، وإنما ترى شخصك في المرآة، والنظر في المرآة لا بأس به، وإصلاح الإنسان نفسه في المرآة بوقوفه أمامها لا بأس به، لكن المبالغة التي تحصل من بعض الشباب يعني يبالغون مبالغة شديدة بالوقوف أمام المرآة يصلح نفسه، ربما وقف ربع ساعة ثم يخرج في الخارج ويأتي الهواء ويغير التعب الذي حصل، لكنه يعني نوع من مجارات متطلبات النفس، فيقف وقتا طويلا ثم الجهد الطويل يذهب بعد لحظة أو دقائق، هذا كله من الإسراف ومن تضيع الأوقات، لكن الشيء باعتدال، وإذا كان هناك عيب أو أشياء تحتاج إلى لا بأس بذلك. وحديث الدعاء كان إذا نظر في المرآة قال: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، ضعيف، لكن الدعاء ثبت من غير تقييد بالنظر في المرآة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بهذا الدعاء العظيم: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، وليكن هذا الدعاء خاتمة هذا اللقاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.